بعض الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام كان حول صيغة العام، بينا ما هو ظهور هذه الصيغة وكيف وقع الخلاف في ظهورها، كما وقع الخلاف في منشئ هذا الظهور من المطلق كما ناب الآن، حتى أنتقل إلى التنبيهين يكون أطبق على العربية.
ظهور الصيغة في الوجود. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجود وفي كيفيته على أقوال.
شوف إذن شوف هذا الفارق، أن الأصوليين على مستوى مادة الأمر، وين كان خلافهم؟ خلافهم في منشأ الظهور، في كيفية الظهور. وأما هنا فقد وقع الخلاف بينهم في ظهور الصيغة وفي كيفية ذلك الظهور. احنا ما كنا نعبر كيفية ذلك الظهور، كنا نعبر به منشأ الظهور، فالمراد كيفية الظهور اي منشأ الظهور.
والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الامر.
قال الخلاف لا يختص بصيغة هذا دفع التوهم. هل الخلاف بين الأصوليين كان في خصوص صيغة افعل، صيغة فعل الأمر، أم لا؟ يعم كل صيغة دالة على الأمر. ماذا يقول الشيخ؟ يقول الخلاف كما يشمل ظهور صيغة افعل كذلك يشمل ما شابهها وشابه صيغة افعل وما بمعنى صيغة افعل. هذا التنوع في التعبير لو الشيخ معبر هكذا. والخلاف كما يشمل صيغة فعل العام صيغة افعل يشمل ما شابه تلك الصيغة، او يشمل صيغة فعل الامر ونحوها. الشيخ ماذا جاء بمعطوفين بعده صيغة افعل؟ قال ما شابه صيغة افعل وما كان بمعنى صيغة افعل. واضح انا وين قاعد امشي. اما ما شابه صيغة افعل فسيصرح الشيخ به. وين سيصرح؟ عندما نتحدث عن يذكر التنبيهين، سيذكر في التنبيه الاول انه يريد بما شابه صيغه افعل يريد به خصوص الجمله الخبريه، فيكتب فوق ما شابهها اي الجمله الخبريه. الصار عندي شوف الخلاف يشمل صيغه افعل ومكان ما شابهها بعد شنو خليه، ويشمل الجمله الخبريه وما هو بمعنى صيغة افعل. بعد وما هو بمعنى صيغة افعل يشمل ثلاثة أمور، لأننا قلنا بأن المراد بصيغة الأمر كل صيغة دلت على الطلب اللزومي، على النسبة الطلبية اللزومية، وهذه تشمل خمسة أمور. أولا صيغة افعل وذكرها، الجملة الخبرية وأشار إليها بقوله وما شابها، وبقي ثلاثة أمور. إذن أو بما هو في معناها تشمل ثلاثة أمور، اللي هي فعل المضارع المقرون بلام الأمر، الفعل المضارع المجرد عن لام الأمر أو بعد، واسم الفعل. واضح إن شاء الله.
والأقوال في المسألة كثيرة، وأهمها قولان، أحدهما إنها ظاهرة في الوجوب أما لكونها موضوعة له.
هذا القول الأول، قال ظاهرة في الوجوب، وهي أما وأما وسبب هذا الظهور أما وأما.
أما لكونها موضوعة له
هذا القول الأول. هذا شيء يقول صاحب القول الأول هي موضوعة في الوجوب وبعد وظاهرة وين؟ وظاهرة في الوجوب بس
أو من جهة انصراف الطلب إلى أشمل الأفراد.
هذا صاحب هذا شيء يقول موضوعة في الوجوب لكن لا لا مو هي علما علما هي ظاهرة في الوجوب لكن علم الموضوع عند هذا الصوت
نعم
موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي. شوف من هاي العبارة أنا راح انتجح قولين من الأقوال الخمسة التي ذكرتها بالعمل. القول الأول هذا يقول موضوع بالوجوب موضوع للوجوب وظاهر وين في الوجوب. القول الثاني هذا اللي يقول بالانصراف ظاهر موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي ومن خلال الانصراف وان كانت موضوع على سبيل الاشتراك اللفظي للوجوب وللاستحباب لكن بالانصراف وبين الانصراف الحجه يا انصراف الانصراف الذي يبني على الكثره استعمالية
يظهر في الوجوه هذا قولان بلكي ثانيهما انها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوه وهو اي القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون ان تكون ظاهرة في احدهما.
هاي اشارة الى القول احد الاقوال اللي
ذكرت اشتراك المعنوي احسن
الاشتراك المعنوي لكن او الاشتراك المعنوي تنفر بعضهم قال هي موضوعة على سبيل الاشتراك المعنوي لمطلق الطلب للجامع وظاهرة في الوجوب لأن الوجوب هو الفرد الأكثر. هذا القول الأول بالاشتراك المعنوي. القول الثاني بالاشتراك المعنوي هي موضوعة للجامع لمطلق الطلب لكنها وين لكنها ليست ظاهرة في شيء بل هي ماذا بل هي مجملة وذلك لأن المعنيين لأنها موضوعة لفردين اللي هو الوجوب والاستحباب ودلالتها على هذين الفردين بدرجة متساوية فهي مجملة لا يمكن أن أقول هي ظاهرة في الوجوب أو أقول هي ظاهرة وين في الاستحباب
والحق انها ظاهرة في الوجوب.
هذا القول قول الشيخ هذا اللي يقول ان جعلناه القول الخامس هي ظاهرة في الوجوب لكن لا لانها موضوعة لخصوص الوجوب ولا موضوعة للوجوب والاستحباب على سبيل الاشتراك اللفظي ولا موضوعة للجامع لمطلق الطلب بل هي موضوعة للطلب فقط واستفادة الوجوب ظهورها في الوجوب إنما يكون بحكم الحرارة
ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الواجب أظهر أفراده وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك.
شنو تقدم لنا مادة الأمر الشيخ تبع الدين صاحب الكفاية قال بأنها ظاهرة في الوجوب لكن ظهورها منين استفيد يا أخوان من حكم العاقبة
من أن الوجوب يستفاد من حكم العقبة بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به.
إذن هذا استفادة الوجوب بحكم العاقل مشروط بعدم وجود قرينة دالة على الاستحباب وأما مع وجود القرينة الدالة على الاستحباب فعد نقول بظهورها في الوجوب أم نقول هي ظاهرة في الاستحباب. نقول تبعا للقرينة هي ظاهرة في الاستحباب
وبدون الترخيص فالأمر لو خلي وطبعه شأنه أن يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة.
هذه أنا أسألكم قبل ما يكمل الشيخ هاي الشأنية للأمر من أين؟ شوف يقول الأمر لو خلي وشأنه يكون ظاهر وين؟ في الوجوب مو؟ هاي الشأنية للأمر في الظهور في الوجوب من أين جاءت؟
حكم العقل.
لا بعد.
لأن العالي للعالي للدالي.
لأنه طلب وما راح تدفعين حتى في الجملة الخبرية. لما أذكر الخلاف بين آخوند والمظفر من جهة وبين السيد الخوري من جهة. يقول هنا شلون الأمر به الشأنية للدلالة للظهور في الوجوب. يقول الأمر طلب ومو كل طلب، وإنما طلب صادر من العالي إلى الثاني، وكل ما كان كذلك فمن شأنه أن يكون ظاهرا في الوجوب.
فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية.
إذن هذا الظهور ليس مستفادا من اللفظ، بل هو ظهور مستفاد من حكم العاقبة.
ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية، إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، لأن الوجوب كالنزل أمر خارج عن حقيقة.
ما هو هاي العبارة لا تستعمل؟ إريد يقول احنا تحكينا هاي الحكاية، مادة الأمر موضوعة للطلب فقط، مادة الأمر مستعملة في الطلب فقط. من أقول فقط يعني لا للطلب الوجوبي ولا للطلب الاستقرار. إذن مادة الأمر وصيغة الأمر، راح أوسعها وأستفيد من الوقت. مادة الأمر وصيغة الأمر وضعتا للطلب فقط، يعني لا موضوع للطلب الوجوبي ولا موضوع للطلب الاستقرار، هذا أولا. وثانيا مادة الأمر وصيغة الأمر استعملتا في الطلب فقط، يعني لا في الطلب الوجوبي ولا في الطلب الاستحبابي. عنا أنا مقاعد استفيد منها الوجوب تارة من المادة ومن الصيغة، وتارة أخرى استفيد ماذا؟ الاستحباب. هذا من أين نشأت هذه الاستفادة؟ نقول هذه الاستفادة لم تنشأ من الوضع ولم تنشأ من الاستعمال، بل نشأت من حكم الحال.
بس شيخ التعبير مال ليس بالنحو الظهورات اللفظية
بس
أو الدلالات الكلامية
بس
سيدي بيع لا إطلاق مقام.
شوف لا مطلق مقام، والله أمر راح يكون استفادة من طريقه. شوف أنا راح أخذ قولين من الأقوال الأخرى ما عدا قول الشيخ وأحاول أجاب عن سؤال صحيح. شوف من قال بأنها موضوعة للوجوب وظاهرة في الوجوب استفاد من أصالة الحقيقة مو؟ وأصالة الحقيقة هل وين يصير شغلها؟
ألا
موضوع للوجوب فهو ظاهر وين؟ في الوجوب. هذا الظهور استفيد منه من نفس الأمر. من قال بأنها موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي وظاهرة في الوجوب ببركة الانصراف. شنو الانصراف؟ كثرة استعمال اللفظ. إذن استفادة الظهور هنا ظهور في الوجوه منين كان؟
من
نفس اللفظ في الرأي الأول من اللفظ. وأما عندما أقول بأن العقل يحكم بأنها ظاهرة في الوجوه، بعد العقل تعامل ويا الألفاظ وقال هذا قلم صادر من العالي إلى الثاني ونحن حق المولوية، كلما صدر قلم من العالي والثاني فالعقل يحكم. شوف عول على الألفاظ أم لم يعول على الألفاظ؟ لم يعول. وين كان النظر؟ هذا المراد.
لأن الوجوب كالنجب أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا من كيفياته وأحواله.
أريد واحد عيد العبارة. طب ما أقول من هذا نقنق بالعبارة. عيد العبارة.
لأن الوجوب كالنجب أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا من كيفياته وأحواله.
الوجوب كالنجب خارج عن حقيقة مدلولها، أي مدلول الصيغة وما أسألتم وما هو مدلول الصيغة؟ الوجوب كالندب، الوجوب والندب كيف نغيرها؟ الوجوب والندب خارجان عن حقيقة مدلول الصيغة. وما هو وما هي حقيقة مدلول الصيغة؟
الطلب فقط.
الطلب
بعد النسبة.
والله حتى الطلب خارج عن حقيقة مدلول الصيغة. شوف النادب خارج، لماذا؟ لأنه معنى اسمي، بينما مدلول الصيغة ماذا؟ معنى حرفي. الوجوب خارج لأنه ماذا؟ معنى اسمي، ومدلول الصيغة ماذا؟ معنى حرفي. الطلب كما قال الشيخ قبل أن يحدث في فتواه معنى اسمي، فهو خارج عن ماذا؟ عن حقيقة مدلول الصيغة اللي هو معنى حرفي بس،
ولا من كيفياته وأحواله. وتمتاز الصيغ عن مادة كلمة الأمر، إن الصيغ لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم، فهي بطريق أولى لا تصبح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم
اسمي وكذا. اليوم سؤال سويد عبارة، أنا كان فارع تربس المطلق العبارة حتى تحوز أريد مرة أخرى أشوفه إذا كنت أتجاوزه العبارة مرة أخرى.
وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر، إن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم، فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي وكذا النجم.
أنا راح أجيبكم هاي العبارة وأنت تكون وجه الأولوية. كما أن مادة الأمر لا تصلح للدلالة على الوجوب، لا مو كما، مادة الأمر لا تصلح للدلالة على الوجوب ولا على الندب. بطريق أولى صيغة الأمر لا تصلح لذلك، لذلك شنو؟ للدلالة على الوجوب. لماذا؟ مادة الأمر لا تدل على الوجوب وعلى الاستحباب، فبطريق أولى أقول صيغة الأمر كذلك.
شيخنا مادة الأمر
بلي شيخنا بلي الوجوب اخوان والندب والطلب هذه كلها ماذا؟ معاني عبق من الطلب. الوجوب معاني، وانا عندي هنا على يمين المادة وهي معنى، وعلى يسار الهيئة وهي معنى الصيغة وهي ماذا؟ معنى حق. يقول تقدم في مادة الأمر أن مادة الأمر اللي هي معنى اسمي لا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب اللي هم أيضا ماذا؟ معنى. فإذا كانت المادة اللي هي معنى اسمي لا تدل على الوجوب والندب اللي هم ماذا؟ أيضا معنى اسمي، فبطريق أولى اللي على يسار اللي هو ماذا؟ صيغة الأمر لا تدل على الوجوب والنصب. لماذا؟ وذلك لأن الصيغة معنى حرفي، فإذا كان المعنى الاسمي لا يدل على الوجوب والنصب، فبطريق أولى المعنى الحرفي لا يدل على إن شاء الله.
وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالتين الوجوب والنصب واحد لا اختلاف فيه.
شنو المستعمل فيه الصيغة؟ سواء في الوجوب أو في النسبة، هي مستعملة في النسبة الطلبية كما هي موضوعة للنسبة الطلبية، واستفادة الوجوب والنسبة يكون بحكم الحافظ.
واستفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرينة على ابن الأمر بالترك، إنما هي بحكم العقل كما قلنا، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى
مع عدم وجود القرينة، وإلا مع وجود القرينة فنتحاكم إلى تلك القرينة.
ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحد في موارد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الأحاديث.
ويشهد لذلك من كون المستعمل فيه الصيغة واحد كما كان الموضوع له واحد، المستعمل فيه والموضوع له واحد وهو النسبة الطلبية، يشهد لذلك
ما جاء في كثير من الأحاديث عن من الجميع من الجمع بين الواجبات والمندوبات، صيغة واحدة وأمر واحد وأسلوب واحد مع تعدد الأمر،
أو أسلوب واحد مع تعدد مو إخوان العبارة مرة أخرى،
في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات صيغة واحدة وأمر واحد وأسلوب واحد مع تعدد الأمر،
أو 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 إحنا أكون أو الصيغ حتى يتغير وراح أنا أبين لكم شلون. مرة يأتيني هذا حتى تشوفون أكو فائدة لأو وكون الصير أو. شوف مرة يأتيني ما أدري بعض الطبعات يمكن أكو أو مو منطقة. مرة يأتيني الخطاب وهكذا اختتم للجنابة والجمعة. شوف أنا هنا كم صيغة عندي، صيغة واحدة وأمر واحد، لكن يكون مرة حملة على الوجوب ومرة حملة على ماذا على الوجوب، ومرة ثانية هاي حتى يصير بعد أو، ومرة ثانية شوف يجين الخطاب هكذا اختتل للجنابة واغتسل للجمعة. شنو الفرق بين هذا الخطاب وبين الخطاب السابق؟ في الخطاب السابق كانت هناك ماذا؟ صيغة واحدة وأمر واحد، لكن هذا الأمر كل مرة حمل على الوجوب في غسل جنابه ومرة حمل على الاستحباب في غسل الجمعة. بالخطاب الثاني اغتسل للجنابة هذا أمر واغتسل للجمعة هذا أمر آخر، لكن شنو المشترك بينهما؟ أنهما بأسلوب واحد. واضح إن شاء الله؟ عيد
ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد.
هاي إشارة إلى أيام صار أبتسم للجمعة للجنابة والجمعة
أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر.
ها أو يتحد الأسلوب لكن يتعدد الأمر. مثاله يا مثال اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، يقول الدليل على أن شوف هذا راح يكون دليل وشاهد، الشاهد على أن صيغة الأمر استعملت للوجوب والنصب في صيغة واحدة أو في صيغتين لكن الأسلوب واحد، وهذا راح يجزم منه محذور بلا شيء.
ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ بأكثر من معنى وهو
لو مستحيل. لو قلنا بأن صيغة اختتل هنا صيغة الأمر اختتل استعملت في الوجوب والندب للجنة من هذا استعمال اللفظ الواحد وين؟ في أكثر من معنى، وهذا تقدم
أو تأويله
هذا هو الاستعمال الأول مو إبهام فوق منطق أحسن. هذا الكلام شوف وضح إشكال الشيخ أنا جئتوا بمثالين، المثال الأول صيغة واحدة جمعنا فيها بين الوجوب وبين الندب، والوجوب والندب معنيان لو معنى واحد معناها، فيلزم من هذا استعمال الصيغة الواحد وين؟ في أكثر من معنى. هذا على المثال الأول خوف واضح. المثال الثاني شنو المثال الثاني؟ اقتتل للجنابة واقتتل لقائل ان يقول عن هذا الاشكال ما يرد هنا. يا اشكال، اشكال استعمال اللفظ الواحد وين في اكثر من معنى، لان هناك في المثال الثاني لفظ واحد ولفظين. اقتصر رقم واحد واقتصر ماذا؟ رقم اثنين. اقتصر رقم واحد استعمل في الوجوب، واقتصر رقم اثنين استعمل وين؟ في الاستحباب. ولا يلزم المحظور اللي يرد على المثال الاول. شنو المحظور؟ استعمال اللفظ الواحد وين؟ في اكثر من معنى. ففي المثال الثاني هناك استعمالان للفظين في معنيين، وهذا لا اشكال فيه. شاليش هذا ما اخذ الاستوائي فيه؟ وضح التفاعل والاشكال الدوام. بس انا اللي ارجوكم الاشكال واضح حتى انا احاول الجواب. صحيح نرفض المثال الاول لاشكال استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى، وصحيح ان المثال الثاني لا يرجع عليه هذا المحذور، لكن انتم تقولون هي مستعملة في الوجوب. فاستعمالها في غير الوجوب يكون استعمالا فيما وضعت له الصيغة ام في غير ما وضعت له الصيغة؟ والاستعمال في غير ما وضعت له الصيغة استعمال مجازي، وهو كما يعبر الشيخ بعيد وغير مراد.
أو تأويله بإرادة مطلق الطلب البعيد، إرادته من مساق الأحاديث، فإنه تجوز على تقدير الله.
قال إن يقول عن أنا راح أقول يا بناء صيغة الأمر مستعملة في مطلق حتى لا يرد إشكال استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنيين. أقول الصيغة هنا في مثال اقتصاد الوجوب والجمعة موضوعة لمطلق الطلب، استعملت لمطلق الطلب. نعم نقول هذا أيضا استعمال في غير ما وضعت لهم الصيغة، فيكون استعمال مجازيا وهو بعيد أيضا.
فإنه تجوز على تقديره لا شاهد له.
فإنه تجوز، فإن استعمال الصيغة في مطلق الطلب هذا مجاز ولا شاهد عليه،
ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة.
وكذلك أساليب الأحاديث الواردة عن الأئمة لا يساعد على مثل هذا الاستعمال المجازي.
تنبيها.
الجملة الخبرية، احنا قلنا صيغة الامر محصورة بخصوص صيغة افعل، لان هناك صيغ كثيرة لي مصادر كثيرة لصيغة الامر، مصادر مختلفة. واحدة من هذه المصادر المذكورة لصيغة الامر هي الجملة الخبرية. امثلة ذلك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هاي كتب عليكم الصيام جملة إنشائية أو جملة خبرية؟ جملة خبرية. والمثال آخر: لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. هاي ايضا ماذا؟ جملة خبرية. بعد: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل هذه الامثلة امثلة للجملة الخبرية. أسألكم الجملة الخبرية إما الموضوعة والجملة، وهذه الأمثلة وهذه الأمثلة يستفاد منها الطلب. أسألكم، الجملة الخبرية إما الموضوعة لإفادة الطلب لو للإخبار والحكاية عن وقوع أو عدم وقوع
للإخبار والحكاية
وعن يا هذي دل على طلب إخوان الجملة الخبرية لو الجملة الإنشائية المفروض لو القرآن يقول لي صم لو يقول لي صلي لو يقول لي حج لقلت بأن هذه الجملة هذه الجمل الثلاثة جمل إنشائية بعد والجمل الإنشائية لما تدل على القرآن. لكن عندما يكون الطلب مستفادا من الجملة الخبرية عندما يكون الطلب مستفادا من الجملة الخبرية ليش الجملة الخبرية موضوع عن الدلالة على الطلب أم موضوع عن الدلالة على الأخبار والحكاية؟ فالسؤال هنا أو سؤالان يشكلان هيكل هذا التنزيل، هل تصلح الجملة الخبرية للدلالة على الطلب وكيف يكون ذلك؟ هذا أول. وثانيا، ولو سلمنا بصلاحية الجملة الخبرية لذلك للدلالة على الطلب فهل هي ظاهرة في الوجوب في الطلب الوجوبي أم في غيره؟ هذا سؤال والله أريد واحد يجاوب. شنو كان السؤال الأول؟ هل تصلح للدلالة على الطلب من خلال الأمثلة اللي ذكرتها ومن خلال أجوبة الأئمة في كثير من الروايات؟ أعاد الجملة الخبرية تصلح للدلالة على الطلب أم لا تصلح؟ من خلال الاستعمال الوارد عن العرب وعن المعصومين عليهم السلام نقول بضرس قاطع أن الجملة الخبرية تصبح للدلالة على الطلب، وهذا لا كلام فيه. الكلام في الشطر الثاني من السؤال الأول. شنو كان الشطر الثاني؟ وكيف يكون ذلك؟ كيف تدل الجملة الخبرية على الطلب مع أنها موضوعة للأخبار والحكاية وليست موضوعة للأخبار؟ واضح إن شاء الله. نقول هناك قولان في هذه المسألة. القول الأول يقول دلالة الجملة الخبرية على الطلب من قبيل الاستعمال المجازي لأن الصيغة لأن الجملة الخبرية إنما موضوعة للأخبار والحكاية لا للطلب، فلو استعملت في الطلب سيكون ذلك استعمالا للجملة الخبرية
في غير ما وضعت
له، فإنها موضوعة للأخبار والحكاية واستعملت في الطلب، ومثل هذا الاستعمال للجملة الخبرية في غير ما وضعت له ماذا يكون؟ واضح إن شاء الله. القول الثاني وهو أرجح ويتناغم مع ما تقدم منه. يقول لا، الجملة الخبرية موضوعة للإخبار والحكاية. هنا في قوله تعالى كتب عليكم الصيام أو لله على الناس حج البيت، الجملة الخبرية موضوعة للإخبار والحكاية، واستعملت في الأخبار والحكاية. بعد إذا استعملت في الأخبار والحكاية وهي موضوعة للأخبار والحكاية راح يكون استعمال جاوبوني
حقيقي.
استعمال ماذا؟
حقيقي.
حقيقي لأنه استعمال يا أدم شلون تكون مستعملة في الأخبار والحكاية والحال أنها في هذه الأمثلة دلت على ماذا؟ دلت على الطرف. نقول هذا من قبيل تعدد الداعي كما بيناه. وضعت في اخذ مثال واحد، مثال كتب عليكم الصيام، اقول الجملة الخبرية هنا وضعت في الاخبار والحكاية، الجملة الخبرية هنا استعملت في الاخبار والحكاية، لكن اختلف الداعي. مرة أقول زيد قائم والداعي هو الإخبار عن ماذا؟ عن قيام زيد. ومرة أقول الصلاة واجبة، شوف نفس المثال، مرة أقول الصلاة واجبة
داعي الإخبار،
وأنا أريد أخبر شوف موضوع عن الصلاة، موضوع عن الإخبار والحكاية، هاي جملة الصلاة واجبة مستعملة في الإخبار والحكاية، والداعي الذي دعاني الى الاتيان بهذه الجملة اريد ان اخبر الناس، اخبر بان الصلاة ماذا واجبة، هذا داعي. ومرة اخرى نفس المثال الصلاة واجبة موضوع عدد الحكاية مستعملة في الحكاية، لكن اللي يدعوني لان اقول الصلاة واجبة هو طلب أطلب من الناس بدل ما أقول لهم صلوا ماذا أقول لهم صلاة واجبة. إذن إنما دلت الجملة الخبرية على الطلب لا لأنها مستعملة في غير ما وضعت له كما ادعى صاحب القول الأول، بل لأن الداعي هنا هو الطلب. وارد كامل هذا طبعاً السؤال الثاني، وإن شاء الله الزمان يتوقف لمدة نص ساعة. السؤال الثاني شنو؟ إذا سلمنا هي تدل على الطلب، فسواء على سبيل المجاز أو على سبيل تعدد الداعي، بالنتيجة هي صالحة للدلالة على الطلب ودلت على الطلب. أسأل يتفرع عن السؤال الأول يتفرع السؤال الثاني. لما كانت هي دالة على الطلب نعلم أن الطلب تارة يكون طلبا وجوبيا، أخرى استحبابية. هاي الجملة الخبرية هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟ هناك قولان في المسألة أيضا، قول للآخون ووافقه المصنف على ذلك، وقول لبعض الأصوليين ومنهم السيد الكوفي. شنو القول؟ أدعوه القول الأول، قول الآخر وقول المصنف يقولون أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، الجملة الخبرية التي استعملت بالدلالة على الطلب هي ظاهرة في الوجوب، أسألهم قبل أن أتحول إلى الرأي الثاني إلى القول الثاني، ما هو دليلكم على أن الجملة الطلبية الجملة الخبرية التي دلت على الطلب ظاهرة في الوجوب؟ يقولونها يا ريتم كنا. الدليل على هذا حكم العاقل. شلون في هذا البيان؟ العاقل يقول هكذا، عندما يتوفر شرطان، هذا ترى وين مادة الأمر وصيغة الأمر وهنا العقل يحكم بالوجوب، يقول أنا أحكم بالوجوب عندما يتوفر أمران، ما له علاقة سواء كان جملة طلبية جملة ما أعرف خبرية فعل مضارع فعل ما أعرف مقرون بإعلام الأمر، أنا حتى أحكم بالوجوب وفروا لي أمرين وأنا سوف أحكم بالوجوب. شنو الأمرين؟ الأمر الأول أن يكون هناك طلب، وأن يكون هذا الطلب قادرا من العالي إلى الثاني. وين ما وفرتوا لي هذين الأمرين أنا العقل سوف أحكم بالظهور في الوجوب، سواء كان مادة أمر صيغة أمر جملة خبرية ما أعرف شنو، أنا سأحكم بالوجوب مهما كان المبرز. فالعقل يحكم بالوجوب عندما يتوفر هذان الشرطان. أجل شوف بالجملة، شوف العقل حكم بأن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب بتوفر ماذا؟ هم الطلب وهم ماذا؟ هم كون من العالي إلى الثاني. في صيغة الأمر العقل أيضا حكم بالوجوب بأنها ظاهرة في الوجوب، لماذا؟ أيضا بسبب ماذا؟ وجود الطلب وبعد وكون من العالي إلى الثاني. رغم اختلاف المبرز والطريق أجلنا. يقول العقل ألا يمكن أن أقول بأن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، وذلك عندما يتوفر فيها هذان الشرطان اللي هم دلالتها على الطلب، واللي هو استلاف ماذا وكون هذا الطلب صادر من العالي الثاني. أنا بعد تعبت إذا أسألكم، وهل يتوفر هذا عن الشرطان في الجملة الخبرية أم لا يتوفر؟ عندما يقول الباري كتب عليكم الصيام، هاي الجملة الخبرية بها طلب لو ما بها طلب بعد، وبها جهة علو ودنو لو ما بها جهة علو ودنو، إذن توفر ماذا؟ توفر.
بس الطلب شيخ شلون يبين؟
ها؟
بالله صدور من العالي داني واضح، بس الطلب شلون يبين بالجملة؟
احنا قلنا في السؤال الأول قلنا الجملة الخبرية تصلح للدلالة على الطلب أم لا تصلح؟ هذا المفروض بعد قضية فرغنا منها، أن الجملة الخبرية تصلح للدلالة على ماذا؟ طلب. فإذا أضيف إليها كون هذا الطلب صدر من العالي إلى الداني، بعد العقل جناب العقل ماذا يحكم؟
بالوجوب.
يحكم بأن هذه الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، وذلك بسبب تحقق الشرطين، هم الشرط الأول موجود صلاحية الجملة ودلالة الجملة الخبرية على الطلب، وهم الشرط الثاني موجود اللي هو ماذا؟ كون هذا الطلب صادر من العالم. بعد ما هي علاقة المولى يبرز هذا طلب الصادر من العالي على شكل مادة أمر، على شكل صيغة أمر، على شكل جملة خبرية؟ ما دام يتوفر هذان الشرطان نحكمه بالظهور في الوجود. واضح إن هذا دليل من قال بأن صيغة أن الجملة الخبرية ظاهرة وأما القول الثاني يا بكر الزمان وذلك توصل. وأما القول الثاني
مربع دقائق
قول السيد الخوئي وبعض المخصوصين قال ما الجملة الخبرية في مثل هذه الحالة مجملة لا ظهور فيها. سيدنا شلون قال هذا الجملة الخبرية أن الموضوع تعبون الأخبار مستعملة وين؟ في الأخبار. لكن الداعي هنا ليس داعي أخبار وحكاية بل ما دام الجملة الخبرية لم تكن بداعي الأخبار والحكاية فالجملة الخبرية لها دواعي كثيرة غير الأخبار والحكاية. حتى هي لو كانت بداعي الأخبار والحكاية لكان هذا يتناسب مع ما وضع السهل وما استعمل فيه، لكن لما كانت لغير هذا الداعي وغير الأخبار وغير داعي الأخبار والحكاية دواعي متعددة كالتعجيدي كالطلبي ولا مرجحة لواحد من هذه الدواعي ما عدا الأخبار والحكاية على الداعي الآخر، لا مرجحة لداعي الطلب على باقي الدواعي الأخرى غير الأخبار والحكاية، بل الدواعي الأخرى هي متكاثرة متساوية، فتكون حينئذ الجملة الخبرية مجملة لا ظهور فيها، لا ظهور فيها على الوجوب ولا على غير الوجوب. لا شوفوا أنا خلينا بينهم وبين ذكر جان الله أنا خلينا فقط من بيتا
12
معاك
12
هاي إن شاء الله أنا بينها غدا والحمد لله.